الحمد لله الإله الحق، أحمده سبحانه. قد أرسل إلينا رسولا جاء بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الصدق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فإن عامة شرك المشركين وضلال المضلين سببه إما الجهل وإما الكبر، وينشأان من الجهل والكبر البحث والتعلق بالشبهات. وأكثر الناس ولو حرصت لا يكونون مؤمنين، كما قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأكثر الناس إنما يبحثون عن الشبهات ولا يهتمون بالأدلة والنصوص الثابتات، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالأدلة أي أدلة كانت، بغض النظر عن أدلة الشرع، حتى أدلة العقل، حتى أدلة التجربة، أي دليل فهو منقسم إلى قسمين: دليل محكم ودليل متشابه. لأنه لو كانت الأدلة كلها محكمات لما تجلى العالم من غيره، ولما عرف المحق من غيره. فلذلك الأدلة الموجودة هي إما محكمات وإما متشابهات. وأكثر ما يتمسك به الناس سواء في أمور دنياهم أو في أمور دينهم، سواء في الأدلة العقلية أو في الأدلة النقلية، إنما يتمسكون بالشبهات. ولهذا ينبغي لطالب العلم كما يتعلم التأصيل، كما يتعلم التقعيد، أن يتعلم الرد، لأن رد الشبهات هو العلم الآخر. التأصيل والتقعيد هو أصل العلم، ورد الشبهات هو تكملة العلم. ولهذا نجد القرآن الكريم في أول سورة في الفاتحة انبنى على هذا، ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكل ما سبق قبل كلمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو تأصيل لمسألة التوحيد، تأصيل لمسألة المعبود بحق، تأصيل لمن يستحق العبادة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا فيه بيان أن هناك أقوام قد غضب الله عليهم وضلهم وأضلهم وضلوا وأضلهم، فهؤلاء لا بد أن نعرف لماذا ضلوا. لذلك نجد في القرآن الكريم رد الشبهات. القرآن كما فيه تأصيل فيه رد الشبهات. يظن بعض الناس أن الرد ليس من منهج الكتاب والسنة، هذا غلط. الرد على الكفار والمشركين والملحدين، الرد على أهل البدع دين يا إخوان، دين. يجب على الإنسان يتقرب إلى الله بالرد على الكفار والمشركين وبالرد على أهل البدع، بل وبالرد على المخطئين ولو كانوا من أهل السنة. لكن هذا لا يعني أن يكون الرد عريا عن الأدب، بل الواجب أن يكون كما أمرنا الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قد ذكرنا ما أورده الشيخ رحمه الله أن أهل البدع ممن لهم نوع قول بالنصوص تمسكوا ببعض الشبهات، ليس كلامنا عمن لا يرى النصوص حجة، ليس كلامنا مع الفلاسفة والمناطقة والجهمية والجبرية والمعتزلة، إنما كلامنا مع بعض الأشاعرة الذين يرومون نوع تمسك بالكتاب والسنة فيتمسكون بالشبهات ويتركون المحكمات، ويريدون لأجل هذه الشبهات أن نترك الأصول الثابتات. وأول من عرفت عنه أنه أصل هذه المسألة وهي ذكر المتشابهات لرد المحكمات هو أبو حامد الغزالي غفر الله له، فهو في مؤلفاته كلها يذكر المتشابهات إبقاء لأصول وقواعد الأشاعرة وردا للمحكمات التي سارت عليها طوائف من أهل السنة والجماعة وجماعات وعلماء وأئمة. صاحب الإحياء، نعم، الغزالي أبو حامد أحمد بن محمد ابن أحمد، توفي بعد 500. من الأحاديث التي تمسكوا بها حديث يقول الشيخ المثال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الحديث من الأحاديث التي رواها الإمام مسلم رحمه الله وغيره من أهل العلم، قلوب العباد بين أصبعين أو أصبعين كله يجوز، لأن هذا يسمى مثلثة الفاء والعين، مثلثة الفاء والعين، فيجوز فيه تسع لغات ويجوز فيه زيادة الواو أصبوع، فيجوز فيه أن تقول أصبع وإصبع وأصبع، ويجوز فيه اللغات الأخرى الكثيرة. المهم لا أحد يخطئ في كلمة الأصابع أو الأصبع. قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ما هو متمسكهم بهذا الحديث؟ ما هو متوسكهم بهذا الحديث؟ قالوا: إنا نرى، انتبهوا للشبهة، قالوا: إنا نرى قلوب العباد بين جنباتهم وفي صدورهم، ولا نرى ولا نحس بأصابع الرحمن. فأنتم الآن إما أن تؤولوا هذا الحديث فخرجتم عن أصلكم أن نصوص الصفات على الظاهر ولا يجوز فيه التأويل، وإما أن تقولوا بظاهره فظاهره غير واقع كما نراه بالعيان. هذا وجه الشبهة عندهم. قالوا: لو أثبتنا لله أصابع، هذا الآن تقرير للشبهة من جهة أخرى، عرفنا الوجه الأول ما هو شبهتهم، يقولون: إن يجب عليكم أن تتمسكوا بهذا النص ظاهرا، فيلزمكم أن تقولوا بأن أصابع الرحمن موجودة بين جنبات كل إنسان، أو تؤولوا فأصبحتم مؤولة مثلنا. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أخذوها من هذا الحديث، قالوا: لو أثبتنا هذا الحديث وقلنا به لزم المستحيل، كيف ذلك؟ قالوا: العباد كثر وقلوبهم كثيرة، فكيف تكون هذه القلوب على تباعد الأمكنة بين أصبعين من أصابع الرحمة؟ فهذا مستحيل. إذن الله ليس له أصابع. ما المراد بالأصابع عندكم يا جماعة المؤولة أو يا جماعة المحرفة؟ قال المقصود قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ما يستطيع أن ينكر الحديث لأنه في مسلم، وهم يعظمون البخاري ومسلم، فقالوا هذا الحديث أحد، وأحاديث الأحاد لا يحتج بها في الاعتقاد. هذا جواب لبعضهم. والجواب الآخر قال المقصود بالأصبعين من أصابع الرحمن بين نعمتين من نعم الرحمن، هذا تأويلهم. يقول الشيخ رحمه الله: والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر، وكتاب القدر في صحيح مسلم من الكتب العظيمة التي فيها بيان معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقضاء والقدر في صحيحه. والكتب الصحاح والسنن والمسانيد كلها فيها ضمنا كتب وأبواب مشتملة على عقيدة أهل السنة والجماعة مسندة، وهذا بحمد الله وتوفيقه دليل على أن عقائد أهل السنة والجماعة عقائد مسندة محفوظة منقولة متواترة. قال في كتاب القدر بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. إذن الشبهة التي قالوها أنه يلزم من ذلك أن تعدد الأصابع، أو يلزم من ذلك الاستحالة كيف تكون هذه القلوب بين أصبعين، هذه مردودة بنص الحديث، لأنه قال كقلب واحد، واضح؟ لذلك دائما أهل البدع ماذا يفعلون؟ يأخذون النصوص التي يرون أن لهم تمسك بها ويتركون الألفاظ. ماذا قال علي بن المديني شيخ البخاري؟ قال: والباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه ولا صوابه. يعني ما يجوز للإنسان أن يتمسك بلفظة من حديث وخلاص، هذا ما يجوز، لابد للإنسان أن يجمع الأبواب المتفرقة والألفاظ المتواردة حتى يعرف ما المراد، حتى يعرف المراد. قال هناك قلب واحد يصرفه حيث يشاء. قال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه من صوابه. طبعا هو يتحدث عن العلل في الحديث، لكن القاعدة أصبحت قاعدة عامة من قواعد العلم في أي باب، ما تعرف الخطأ من الصواب إذا لم تجمع طرق الباب. قال رحمه الله: وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهر الحديث. إذن أهل السنة ما عندهم تأويل، ها انتبهوا، هم قالوا إن هذا الحديث يلزمكم أن تؤولوه. لماذا يلزمنا قول؟ لأننا لا نرى أصابع الرحمن بين جنبات الإنسان. قال: يلزمكم أن تؤولوا. قال الشيخ: وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهر الحديث، وقالوا: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه تسمى إيش؟ التأصيل الأول من هذا الحديث. من أين استفدنا أن هذا الحديث يدل أن لله أصابع؟ ها؟ من أين؟ طيب قال أصبعين، أنت قلت أصابع، أحسنت، لاحظ أصبعين، هذه فائدة قلناها لكم ونعيدها مرة ثانية. قلنا لكم إن المفرد إذا جاء مضافا ما الذي نستفيد منه؟ إثبات الجنس. وإذا جاء الجمع ما الذي نستفيد منه؟ تعظيم. ما يصير تنسون. وإذا جاء انتبه مثنى لا يستفاد منه إلا العددية، وينتفي المجاز حتى عند من يقول بالمجاز. واضح؟ يعني المجازيين يقولون أن كلمة المثنى اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هذه ما تحتمل المجاز. إيش اللي يحتمل المجاز عندهم؟ المفرد إذا أضيف، والجمع من ألفاظ العقود. عشرين مرة وأنا أقول لك محتمل ولا غير محتمل؟ عشرين مرة محتمل. إذن لاحظوا الآن الحديث: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. لما قال أصبعين انتفى المجاز، دل أن هذه أصابع إيش؟ حقيقية. أصابع إيش؟ هذا اللي قالها الشيخ: إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وليش قال أصابع؟ لقوله من أصابع الرحمن، ومن هنا للتبعيض، فدل على أن أصابع الرحمن تبارك وتعالى ليست أصبعين فحسب. وقد تكلم العلماء أو بعضهم في مسألة عدد الأصابع، في مسألة عدد الأصابع المضاف إلى الله عز وجل، على ضوء حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، قال: جاء حبر من الأحبار للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله خلق الجبال، سيضع وضع الجبال على أصبع والشد على أصبع، وذكر خمسة أصابع. فقال بعض العلماء: إن أصابع الرحمن خمسة. وقال بعض العلماء: إن نثبت الأصابع ولا نتعرض للعدد. وهذا هو الصواب إن شاء الله. قال رحمه الله الآن رد الشبهة، انتبهوا، يقول: كيف أنتم تثبتون أن قلوب العباد حقيقة بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ كيف؟ مشكلتهم مشكلة، مشكلتهم مبنية على جهالة، وهي أنهم يريدون معرفة الكيفيات لما لم يتصوروا كيفية الذوات. لو قال لنا قائل: جبريل له 600 جناح، كيف أجنحته؟ بالله عليكم كيف سنقول؟ ها؟ بالاتفاق سنقول الله أعلم. يا إخوان، هذا مخلوق من مخلوقات الله، جبريل مخلوق من مخلوقات الله. لما سألنا الإنسان الرجل: كيف أجنحة جبريل 600 جناح؟ قلنا: ما نعلم كيفيتها. علمنا العدد ولا ما علمنا العدد؟ آمنا به ولا لا؟ تيقنا ولا لا؟ طيب يا أخوة، الإيمان واليقين حصل في عدد أجنحة جبريل لخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد أن يصبح عندنا يقين أن الله عز وجل له أصابع. أما كيف هذا الذي لا يجوز، لا نعلم كيف أجنحة جبريل، فكيف سنعرف، كيف سنعرف أصابع الخالق تبارك وتعالى؟ قال: ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منه أن تكون مماسة لها. هم لما سمعوا كلمة إن قلوب العباد بين أصبعين، خلاص، من أصابع الرحمة، سمعوا هذا على طول تصوروا المماسة. مثلا في أحد المحاضرات قلت لبعضهم: جاء، كيف جاء؟ فقال أحدهم: جاء على رجلين. لماذا مباشرة خطر بباله المشي على رجلين؟ قلت له: ليش ما جاء على أربع؟ قال: ما أدري. قلت له: ليش ما جاء على سكة الحديد؟ قال: ما أدري. طيب لماذا خطر بباله جاء يعني على رجليه؟ لأنه أقرب مشاهد له فتخيله في لفظة المجيء. ولو قطع التخيل وصبر حتى يعرف من الجائي لتغير تصوره. فقلت له طيب جاء جبريل كيف جاء؟ قال لا أدري. هو عرف معنى جاء لكن ما عرف كيف جاء جبريل. إذن نحن الآن نقول نعم أصبعين من أصابع الرحمن. لماذا قلتم يلزم من ذلك المماسة؟ لأنهم تصوروا في عقولهم القاصرة أن أصابع الرحمن كأصابع المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتصوروا أن البينية كبينية المشاهدات، وتصوروا أن البينية المقصودة كالبينية المقصودة من أصبعي الخلق. ظن أنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ظن أن المقصود مثل ما نقول نحن القلم بين أصبعيك. أعوذ بالله. أي إنسان ينزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومراد الله ومراد رسوله عن مثل هذه التشبيهات يدرك أن هذا لا يمكن أن يكون مرادا، ولا لا؟ ولهذا قال ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول. فيجب صرفه عن ظاهره. لماذا موهم للحلول الحديث؟ هذا سؤال مهم، سؤال هام وليس مهم، سؤال هام. لماذا هذا الحديث موهم للحلول؟ لأنه إذا قيل إن البينية المقصودة بينية مماسة، فهذا يعني أن أصابع الرحمن قد خرقت صدر المخلوقات التي لها القلوب، هذه بينية مماسة، وهذا يعني أن شيئا من الخالق موجود في المخلوق، وهذا هو الحلول. ما هو الحلول؟ لو قال لكم قائل ما هو الحلول، نقول الحلول منقسم إلى قسمين، إما حلول كلي وهو أن يحل الخالق في المخلوقات كلا بحيث لا يحصل تمييز بينه وبين المخلوق، كقول بعض النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم. قلنا لهم كيف يكون الله هو المسيح ابن مريم وهو ناسوتي إنسي؟ فيقولون حل اللاهوت في الناسوت، حل الإله في الإنسان عياذا بالله، هذا يسمى الحلول الكلي. لكن هذا الحلول الكلي في شيء معين من المخلوقات، ثم الحلول الكلي قد يكون في عموم المخلوقات، وحينئذ تسمى وحدة الوجود. تسمى إيش؟ وحدة الوجود. أما الحلول الجزئي فمثل أن يعتقد الإنسان بهذا الحديث على قول هؤلاء المشبهة أن الأصبعين من أصابع الرحمن مماسة لقلوب وصدور الرجال وأجسامهم، فحينئذ يلزم الحلول على قولهم. قال فيجب صرف عن ظاهره. يبون يلزموننا ولا لا؟ يبون يلزموننا عشان نصير مؤولة مثلهم. قال رحمه الله، انتبهوا الآن الجواب، اكتب عند كلمة فهذا السحاب اكتب هذا جواب امتناعي. شنو يعني جواب امتناعي؟ يعني هم قالوا ان بين اصبعين من اصابع الرحمن يلزم منه المماسة، احنا نمتنع نقول لا يلزم منه المماسة. قال فهذا السحاب، انتبه، مسخر بين السماء والارض. اما قال الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والارض؟ ها، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هل الآن السحاب مماس للأرض أو مماس للسماء؟ ليس مماسا لا لهذا ولا هذا. إذن لم يلزم من كلمة بين المماسة. قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما، هل يلزم من كلمة وما بينهما أن تكون كل ما كان بينهما مماسا إما للأرض وإما للسحاب؟ أبدا لا يلزم. فنحن نرى بعض المخلوقات ليست مماسة لا للأرض ولا للسماء، ولكنها بين السماء والأرض كما أخبر الله تبارك وتعالى. إذن لا يلزم من كلمة البينية المماسة هذه. قال: فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض. إذن تكتب إيش؟ تقول: لا يلزم من البينية المماسة. ويقال: بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. الآن لو واحد سألكم وقال لكم: السعودية تقع، السعودية تقع بين إيران وبين السودان ومصر، هذا الجواب صح ولا غلط؟ صحيح. لكن هل الآن هناك لابد يكون مماسة؟ ما يلزم. يمكن تكون هناك مسافات شاسعة بين الدولتين، فبين إيران وبين السعودية يوجد بحر، وبين السودان ومصر والسعودية في بحر، ولا لا؟ إذن لا يلزم من البينية المماسة. خلصنا، هذه انتهينا منه. قال: فقلوب بني آدم، فقلوب بني آدم كلها، هنا قلنا كلها، هنا قلنا كلها، لأن هنا تأكيد للمبتدأ. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلو. ما معنى كلمة حقيقة؟ يعني بدون تأويل، شيء ثابت بدون تأويل. هذا الجواب على الشبهة واضحة عندكم؟ ها؟ الحمد لله. إذن ننتقل إلى الشبهة الثالثة. قالوا: المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قالوا: ها أنتم الآن بين نارين، هم يقولون الكلام هذا، يقولون بين أمرين: إما أن تؤولوا هذا الحديث فأصبحتم مؤولة مثلنا، إلا يريدون أن يكون نكون مؤولة، وإما أن تقولوا بظاهره فظاهره يلزم منه أن يكون هناك تشبيه للخالق، وأن يكون الظاهر يدل على أن الله في اليمن وليس في العلو. واضح الشبهة؟ عرفتم شبهتهم؟ طبعا هذه شبهة جل وأكثر، وقلنا لكم من ذكرها؟ أبو حامد غفر الله له. على كل حال، الصحيح من أقوال أهل العلم أن أبا حامد وأن الجويني وأن الرازي، طبعا الجويني متقدم ثم أبو حامد ثم الرازي، هؤلاء الثلاثة كلهم الصحيح أنهم في آخر حياتهم رجعوا إلى عقيدة السلف، لكن المصيبة أن رجوعهم لم يصبح منتشرا، وإنما انتشر ما كانوا عليه في أغلب حياتهم. وإلا الجويني هو الذي قال: حيرني الهمداني حيرني الهمداني في آخر حياته، وينسب إليه رسالة في إثبات الفوقية. والغزالي كما قال شيخ الإسلام مات والصحيحين على صدره وهو يقول: إني على عقيدة السلف. وأما الرازي فكتابه الملذات أكبر دليل على رجوعه إلى عقيدة السلف. أيوه، صحيح، مفاتيح الغيب التفسير له كتاب اسمه ملذات الدنيا في آخره، وهذا من آخر ما ألفه، في آخره التصريح بالرجوع إلى عقيدة السلف. خلاص، ما في مجال أن أحد يعني يشكك في هذا. يمكن واحد يشكك في رجوع أبي حامد وفي رجوع أبي المعالي الجويني، أما في رجوع الرازي ما أحد يستطيع يشكك، لأن الكتاب ثابت عنه. مثل رجوع الأشعري إلى عقيدة السلف في كتابه الإبانة وفي كتابه مقالات الإسلامية. قال رحمه الله الشيخ ابن عثيمين: والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. هذا الحديث من أهل العلم من ضعفه عشان تكون على بينة، ومن أهل العلم من حسنه. والأصل أن ما رواه الإمام أحمد في مسنده إذا لم يكن من زيادات القطيع أو زيادات ابنه عبد الله فإنه يكون صحيحا إن شاء الله. ولذلك المسند مسند. يقول الشيخ ابن عثيمين قال في مجمع الزوائد يعني الهيثم قال: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. إذن الحديث لا ينزل عن مرتبة إيش؟ الصحيح. على هذا قال الشيخ ابن عثيمين: قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التأريخ الكبير. الصواب التأريخ وليس التاريخ، لكن السخاوي في كتابه التوبيخ في من ذم التأريخ ذكر الوجهين وهو الصواب إن شاء الله، لأن العرب تقول أرخ وورخ، فإذا قلنا أرخ فيقال التأريخ، أرخ يؤرخ تأريخا، وإذا قلنا ورخ ورخ يورخ توريخا وتاريخا، يجوز، ولكن الأول أفصح، يعني التأريخ أفصح، لكن الإسهال عند العرب موجود وهو إبدال الهمزة ألفا تاريخ. قال: وقد روى البخاري نحوه في التأريخ الكبير. قال: وهذا الحديث على ظاهره. إذن ما عندنا تأويل يا أخوان. لذلك شيخ الإسلام ماذا فعل؟ تذكرون المناظرة ولا ما قرأتوها؟ قصة المناظرة جميلة ترى، اقرؤوها. في قصة المناظرة قال: وأنا أمهلكم جميعا سنة كاملة أن تأتوا لي عن واحد من أئمة القرن الأول والثاني والثالث الهجري يقول بالتأويل، يؤول حديثا واحدا. أمهلكم سنة كاملة، يمهل الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية، كل الذين خالفوه من الذين كانوا يعتقدون ينتسبون إلى الأئمة في الفقه وإلى غير الأئمة في العقيدة، ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري أو ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي أو ينتسبون إلى الطرقية، قال: أمهلكم سنة أن تأتوا لي بمثال واحد عن أحد من الأئمة قد أول حديثا واحدا في باب الصفات. فذهب بعضهم فتش 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 حتى وجد قول أبي حامد أنه قال: والإمام أحمد أول ثلاثة أشياء اللي مر معنا في الدرس الماضي، وهذه رواية مكذوبة على الإمام أحمد. واضح؟ هذه رواية مكذوبة، مثل رواية قراءة القرآن عن الإمام أحمد عند القبر، مشهورة أنه أجازها وهي مكذوبة على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. النهاية المقصود به لابن الأثير، قاموس المحيط للفيروزابادي، ومقاييس اللغة لابن فارس. وطالب العلم عليه أن يهتم بكتب اللغة، لا سيما الكتب اللغوية التي تؤصل للغة، تؤصل يعني تبين جذور الكلمات. وأعظم كتاب في هذا الباب كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، فهذا الكتاب يعطيك الكلمة وتفريعاتها، يقول هذه الكلمة الثلاثية مبناها على كذا وكذا، خلاص أنت الآن يرسخ في ذهنك أن معنى هذه الكلمة لا تخرج عن هذه وهذه. وكتاب فقه اللغة للثعالبي كتاب عظيم ينبغي أن تهتموا به. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. على هذا الآن هم ما فهموا الحديث، أو فهموا وأرادوا التدليس: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. على هذا نفس الرحمن مصدر مضاف، مصدر مضاف. وما هي القاعدة اللي أخذناها في المصادر المضافة؟ تذكرون ولا نسينا؟ لما نقول مثال، مثال أوضح من هذا، لما نقول إن هذا عذاب الله على الخلق، عذاب، عذب يعذب عذابا، مصدر مضاف ولا لا؟ طيب لما نقول إن هذه رحمة الله للعباد، نشير إلى الغيث المطر، رحم يرحم رحما ورحمة، مصدر مضاف ولا لا؟ إيش القاعدة اللي أخذناها ولا نسينا؟ قلنا المصدر إذا أضيف إلى الله ذكرناه في كلمة الأمر، أمر الله، أمر الله، خلق الله. قلنا المصدر المضاف إلى الله عز وجل ينظر إليه إن كان مما يمكن الإشارة إليه، مثل هذا الحديث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. أشار ولا ما أشار؟ إذن إذا كان المصدر المضاف إلى الله عز مما يمكن الإشارة إليه، فإذا هذا يكون مخلوق. لما أنت تشير إلى المطر تقول هذه رحمة الله، أشرت إليه ولا لا؟ لما تشير إلى الزلازل تقول هذا عذاب الله، لما تشير إلى الفيضانات تقول هذا غضب الله، غضب يغضب غضبا، مصدر مضاف ولا لا يا شباب؟ لابد نضبط المسائل. المصدر المضاف إلى الله إذا أمكن الإشارة إليه فهو مخلوق مضاف إلى الله عز وجل، ليس من أحاديث الصفات. إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن من أحاديث الصفات يا شباب؟ أبدا لا، إلا عند من لم يفهم. أما إذا كان المصدر المضاف مما لا يمكن الإشارة إليه، فحينئذ يقال إن هذا المضاف صفة من صفات الله، مثل قوله جل وعلا، انتبهوا الآن، لما نقول خلق السماوات والأرض ثم نقول هذا خلق الله، يحتمل الآن أن يكون كلمة خلق الله، يحتمل أن يكون المراد بالمصدر المضاف هذا خلق الله، يحتمل أن يكون المراد أي هذا فعل الله كيف خلق، فهذا صفة من صفات الله، لأن لا نستطيع الإشارة نقول هذا فعل الله. لكن لو كان المقصود خلق الله مصدر مضاف مرادا به المفعولية، أي هذا مخلوق الله، ممكن الإشارة إليه، إذن ليس من الصفات. واضح يا شباب؟
وقلت هذا أمر الله ننذركم بكذا وكذا،
نعم،
فيه إشارة للقرآن هذا أمر الله،
إيه ما في بأس، لأن الإشارة أحيانا
طبعا الإشارة هنا تفيد
نعم الإشارة أحيانا تكون بما فيه، عرفت؟ مثلا نحن نقول الآن، نقول القرآن كتاب الله، كتاب مصدر أضيف إلى الله عز وجل ونحن نشير إليه، عرفت؟ هذا ما استدل به المعتزلة، قالوا نحن نشير إلى القرآن، إذن هذا لا يكون إلا مفعولا مخلوقا، هم قالوا هذا. لماذا قالوا؟ لأن القاعدة أن ما أمكن الإشارة إليه فهو إيش؟ مخلوق. لكن الجواب: هل أنت تشير إلى ما فيه كتاب الله أو تشير إلى كتاب الله؟ نضرب مثال الآن، قبل أن يكتب المصحف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الصحابة، والله عز وجل يتكلم وجبريل يسمع الكلام وينزل بالكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن الإشارة إلى هذا الكلام؟ إذا لما نقول هذا كتاب الله أي هذا كتاب فيه كلام الله، لاحظ، فنحن أشرنا إلى ما فيه، وهنا الوجود كما قال الشيخ الإسلام الإشارة هنا إلى الوجود الكتابي وليس الوجود الذاتي، وفرق بين الأمرين. على كل حال المقصود أن ما أمكن الإشارة إليه منفصلا عن الله فهذا لا شك أنه مخلوق، أما إشارتنا للقرآن وإنه لفي زبر الأولين، يلا إنه لفي زبر الأولين، هذه إشارة ولا ليس إشارة؟ إشارة. هل النبي صلى الله عليه وسلم موجود بذاته في زبر الأولين هكذا بشحمه ولحمه؟ أجب. أحسنت، ذكره، أسماؤه، أوصافه. إذن لابد أيضا حتى في الإشارة ندرك ما المراد. لما نقول هذا كلام الله نحن نشير أي هذا كتاب فيه كلام الله، فنحن نشير إلى الكتاب، وإلا الموجود فيه هو كلام الله عز وجل، لا يمكن أن يكون مخلوقا. إذن نحن نقول نفس الرحمن مصدر، والمصدر وظيف، ولما نظرنا إليه وجدنا أن المقصود به الفعل، نفس ينفس تنفيسا ونفسا، هذا نفس، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، يعني أجد إمداد الله من قبل اليمن. وبفعل جاء أهل اليمن وأسلموا بدون قتال، وكانوا جنود الله في فتح فارس والروم، وكانوا جنود الله في فتح فارس والروم. لعلنا يعني نقف على هذا أو نكمل نقرأ كلام شيخ الإسلام شي يقول. يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. انتهى كلامه. نقف على هذا إن شاء الله في السبت القادم، أنا أعتذر منكم لا أكون موجودا، اللي بعده إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. صحيح، كثير من الأشاعرة ينفون هذا الكتاب عن الإمام ابن الحسن الأشعري. نقول الذين نقلوا عنه هم ثقات أثبات، هذا شيء. شيء آخر نقول له: دع عنك كتاب الإبانة، ماذا تقول في مقالات الإسلاميين؟ لا يستطيع إنكاره أي أشعري. ماذا قال في مقالات الإسلاميين لما جاء في تقرير عقيدة أهل الحديث؟ أثبت ما يثبته الإمام أحمد تماما. تفضل. بخصوص الإشارة
لكتاب المصحف، عندما يسرى في آخر الزمان بكلام الله عز وجل فيبقى مجرد، فلا يمكن الإشارة
ما يمكن أبدا، لذلك الكلام لا يمكن إشارة إليه، إنما يمكن إشارة إلى المكان الذي فيه الكلام، ولا يمكن إشارة إلى الكلام. نعم أحسنت، هذا دليل صحيح. حتى الإنسان الذي يحفظ القرآن، هو حافظ القرآن، نقول فلان القرآن في صدره، صح؟ طيب إذا أصيب لا سمح الله بجلطة دماغية نسي القرآن، هل نقول ذهب القرآن؟ هذا ما استدل به واحد عمي من علماء من عوام أهل السنة، دخل على رجل من أهل البدع وكان وزيرا عند المعتصم، فقال له: أحسن الله عزاءك أيها الأمير. قال: في أي شيء؟ قال: في القرآن، قد توفي. قال: قبحك الله، ويموت القرآن؟ قال: ما من شيء مخلوق إلا ويموت.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني فرق الإنسان الذي يحفظ المصحف إذا كان يحفظ التوراة والكتاب هذا كقراءة وطباعة، قال: لا، هذا ليس يعني بالتلفيش، هذا مطلوب، لكن إن كان يحفظ آيات الله فهذا فعله
الله. صحيح، أحسنت. وذلك نقول نحن أن المسلم إذا حلف على المصحف فهو لا يقصد إلا كلام الله، عرفت؟ وذكرت هذا بالتفصيل في المجلد الأول من رسالة القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفين. إيش هو؟ المضاف؟ لا، هذه تسمى القواعد المستفادة بالاستقراء. قاعدة المضاف مستفادة من القواعد بالاستقراء، مثل القواعد اللي وضعها شيخنا الثمين، مثل القواعد اللي وضعها في التدمرية، وهذه ذكرها الإمام الدارمي رحمه الله في نقضي على بشر. سبحانك اللهم وبحمدك.